قصة صورة. قصة صورة ويا المحاضر يعقوب الهوتي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله، وبعده حياكم الله مستمعينا في لقاء جديد مع كتاب الله تبارك وتعالى. حديثنا الآن مع سورة القصص. سورة القصص هي السورة 28 في ترتيب المصحف، وهي 49 في ترتيب النزول. نزلت بعد سورة النمل وقبل سورة الإسراء. هذه السورة عدد آياتها 88 آية، وعدد حروفها كما درجنا على ذكر الحروف لكي نحتسب الأجر، فلنا في كل حرف حسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والحسنة بعشر أمثالها. عدد حروف هذه السورة تقريبا 5800 حرف. هذه السورة من السور المكية، إلا قوله تبارك وتعالى كما ذكر أهل التفسير، قوله جل وعلا: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بالجحفة، لما خرج صلى الله عليه وسلم من مكة مهاجرا إلى المدينة، نزلت عليه هذه الآية التي فيها بشارة ووعد من الله تبارك وتعالى بأن الله جل وعلا سيرده صلى الله عليه وسلم إلى مكة. يقول يحيى بن سلام قال: بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم حين هاجر نزل عليه جبريل عليه السلام بالجحفة وهو متوجه من مكة إلى المدينة، فقال له: أتشتاق يا محمد إلى بلدك التي ولد فيها؟ قال: نعم. فقرأ عليه الآية. ذكر هذا الأثر بعض أهل التفسير في كتبهم. هذه السورة العظيمة من أعظم مقاصدها بيان سنة الله في تمكين المؤمنين المستضعفين وإهلاك الطغاة المستكبرين. وأيضا من مميزات هذه السورة أنها تعد من أكثر السور تعرضا لقصة موسى عليه الصلاة والسلام بعد الأعراف وطه. وأيضا هذه السورة ذكر فيها قارون دون غيرها من السور، وهذه السورة أيضا ذكر فيها بعض المواقف لموسى عليه السلام لم تذكر في سور أخرى، سنأتي على ذكرها إن شاء الله. ومما يحسن بنا أن نعرفه أيضا مناسبة هذه السورة لما قبلها. جاء في سورة النمل في خواتم سورة النمل قوله تبارك وتعالى: وأن أتلو القرآن. وبدأت سورة القصص بقوله جل وعلا: طاسيميم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. هناك قال سبحانه: وأن أتلو القرآن، وهنا قال سبحانه: نتلو عليك من نبأ موسى، إلى آخر الآية. أيضا من المناسبات التي كانت بين أول هذه السورة وآخرها أن الله تبارك وتعالى في بداية هذه السورة ذكر أهل الإيمان، فقال تبارك وتعالى: نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون، أي يؤمنون بالله تبارك وتعالى ويوحدونه ويعبدونه ويعظمونه جل وعلا. وفي ختام السورة ذكر الله جل وعلا الإيمان به وتوحيده جل وعلا وأن لا يدعى غيره، فقال سبحانه في ختام هذه السورة: ولا تدعو مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. أيضا من المناسبات التي كانت في هذه السورة أن الله جل وعلا في أولها ذكر عن فرعون فقال: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة. قال في آخرها: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. لما علا فرعون أخزاه الله تبارك وتعالى وعاقبه لاستكباره وعلوه وطغيانه عياذا بالله جل وعلا. أيضا من المناسبات بين أول السورة وآخرها أن الله جل وعلا لما أوحى إلى أم موسى عليه السلام أوحى إليها أن ألقيه في اليم، ثم بشرها فقال: إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فعاد موسى عليه السلام إلى حجر أمه، وعاد أيضا لما خرج من مصر طريدا شريدا يريدون قتله، كتب الله جل وعلا أن يرجع، فرد إلى مصر إلى بلده. في آخر السورة يبشر الله تبارك وتعالى نبينا صلى الله عليه وسلم بأنه راده إلى معاد، فقال: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. بعد 8 سنوات عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة قائدا فاتحا نبيا رسولا آمنوا به واتبعوه صلى الله عليه وسلم. وأيضا من المفارقات الجميلة أن خروج موسى عليه السلام من مصر إلى مدين وبقي هناك 8 سنوات، كذلك نبينا صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة إلى المدينة بقي في المدينة 8 سنوات، ثم كتب الله جل وعلا له العودة فاتحا منتصرا صلى الله عليه وسلم. هذه بعض ما تيسر ذكره في مناسبات هذه السورة ومقصودها. سورة القصص سورة عظيمة نزلت على نبينا صلى الله عليه وسلم في مكة، والمسلمون حينها قلة مستضعفة، والمشركون كانوا هم أصحاب الجاه والقوة والسلطان، كما كان بنو إسرائيل في مصر ضعفاء مستضعفين، وكان فرعون وحزبه وقومه وأصحابه ومن معه كانوا هم الذين أتاهم الله جل وعلا الجاه والقوة والسلطان. هذه السورة نزلت على أهل الإسلام والإيمان لترفع من معنوياتهم وتطمئنهم بأن الله جل وعلا ناصر عباده تبارك وتعالى، وأن الله جل وعلا سيمكنهم. فكما من الله جل وعلا على الذين استضعفوا في الأرض ووعدهم بأن يجعلهم أئمة ويجعلهم الوارثين، كذلك طمأن الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يعود إلى مكة بعد أن خرج منها شريدا طريدا مكرها صلوات الله وسلامه عليه. لذا كتب الله جل وعلا لأهل الإيمان والإسلام أن يرجعوا إلى مكة بعد سنوات يسيرات، عادوا إليها فاتحين بعد أن كانوا مقهورين مكسورين. وهكذا حري بنا أن نعلم أن ميزان القوة عند الله تبارك وتعالى هو الإيمان، فمن كان توكله وإيمانه ويقينه بالله عظيما فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإن خذلهم أهل الأرض جميعا. لذا نرى أن هذه السورة سورة القصص اهتمت بتثبيت قلوب المؤمنين وتقوية عزائمهم وتبشيرهم بأن العاقبة لهم، وأن الله جل وعلا سيجعل من ضعفهم قوة ومن قلتهم كثرة، كما جعل من موسى وقومه عليه الصلاة وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. هذه السورة أيضا اهتمت ببيان مظاهر قدرة الله تبارك وتعالى في الكون، ومنها إهلاك الظالمين ولو كان عندهم ما عندهم من السند والقوة والجند والجبروت، لكن الله جل وعلا إن أراد أهلكهم الله تبارك وتعالى في طرفة عين. وسنن الله تبارك وتعالى لا تتخلف ولا تتبدل في سائر العصور والأزمان. وإذا نظرنا إلى هذه السورة وما اشتملت عليه من القصص نرى أنها اشتملت على قصتين عظيمتين، ألا وهي قصة موسى عليه السلام مع فرعون، وأيضا قصة بني إسرائيل مع قارون. وكان بين هاتين القصتين آيات فيها الحث على الاعتبار والاتعاظ بما جاء في كتاب الله جل وعلا من قصص، وبما لحق بالأمم المكذبة لرسول الله من مصير مؤلم. وأيضا في السورة لفت للأنظار إلى آثار قدرة الله تبارك وتعالى في الكون بما يستلزم توحيده جل وعلا وعدم الإشراك به جل شأنه وتقدست أسماؤه. ونرى أيضا أن السورة بدأت بالإشارة إلى أن هذا القرآن منزل لتوحيد الله تبارك وتعالى، ثم أيضا نرى أنها ختمت بالنهي عن دعاء غير الله جل وعلا والإيمان به وتصديق أنبيائه. وقصة موسى عليه السلام وفرعون ذكرت في سور كثيرة، لكن في هذه السورة نجد فيها ثلاثة مواقف حصلت مع موسى عليه السلام لم تذكر إلا في هذه السورة. أولها ذكر ولادة موسى عليه السلام ونشأته، وكيف أن أمه ألقته في اليم بأمر من الله تبارك وتعالى لما أرادوا قتله عليه الصلاة والسلام، ثم كيف أن زوجة فرعون أخذته ورعته في بيتها، وقصة أخته وعودته إلى أمه عليه الصلاة والسلام. وأيضا الموقف الثاني موقف وكز القبطي الذي وكزه موسى عليه السلام وكزة أدت إلى قتله خطأ، وكان موسى عليه السلام في هذه الأثناء يدفع العدوان عمن يريد القبطي قتله من قوم موسى عليه السلام. والموقف الثالث قصة هجرة موسى عليه السلام إلى مدين، وزواجه من ابنة الرجل، وأيضا ما حصل بينه وبين الأختين، وكيف أنه أعانهما وساعدهما، ثم تزوج بنت الرجل الصالح وقيل أنه شعيب عليه السلام، ثم عودته إلى مصر بعد سنوات طويلات. كل هذه المواقف لم تذكر في سور أخرى من سور القرآن، جاء تفصيل ذكرها في هذه السورة، سورة القصص. وهذه السورة العظيمة بيّن الله تبارك وتعالى فيها كيف أن فرعون ادعى الألوهية، قال لقومه بعد أن دعاه موسى عليه السلام إلى عبادة الله تبارك وتعالى، قال ما علمت لكم من إله غيري، عياذا بالله رب العالمين. هكذا تكبر وتجبر وادعى الألوهية والربوبية، فكان جزاؤه أن أخذه الله تبارك وتعالى كما قال سبحانه فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين، وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. سبحان الله، هذا اليم الذي ألقي فيه موسى عليه السلام وهو في أضعف أحواله، طفل صغير رضيع لا قوة له ولا حول، ولكنه حفظ الله تبارك وتعالى. كان موسى لا يملك لنفسه شيئا، لكن الله جل وعلا هو الذي حماه وهو الذي حفظه، وكان حينها أعظم ملوك الأرض ألا وهو فرعون، كان يريد أن يقتله هو وجنده، لكن الله جل وعلا حفظه. فرعون لما غرق في اليم كان يريد أن يقتل موسى عليه السلام وهو في أعظم ملكه وحوله جنده ووزراؤه، لكن أخزاه الله تبارك وتعالى وكان غريقا شريدا. هذه بعض آياتي وعبري هذه السورة العظيمة، أسأل الله جل وعلا أن ينفعني بما قلت هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. فاصل قصير وبنرجع لكم مع سورة أخرى.
قصة سورة. قصة سورة. قصة سورة. ويا المحاضر يعقوب الهوتي.
رجعنا لكم مستمعينا الكرام، ولازلنا مع كتاب الله تبارك وتعالى، والحديث سيكون عن سورة العنكبوت. سورة العنكبوت هي السورة 29 في ترتيب المصحف، وهي 85 في ترتيب النزول، نزلت بعد سورة الروم وقبل سورة المطففين، وقيل أنها من آخر ما نزل على نبينا صلى الله عليه وسلم بمكة. عدد آيات هذه السورة 69 آية، وهي سورة مكية كما ذكرنا. سورة العنكبوت من مقاصدها الأمر بالصبر والثبات عند الابتلاء والفتن، وبيان حسن عاقبة ذلك. وتتميز هذه السورة بأنها السورة المكية الوحيدة التي ذكر فيها لفظ المنافقين، وأيضا انفردت بلفظ العنكبوت، لذا سميت بسورة العنكبوت. وهذه الآية هي قوله تبارك وتعالى مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. أيضا هذه السورة انفردت بذكر مدة لبث نوح عليه السلام في قومه، ألا وهي 1,050 عاما، وذلك في قوله تبارك وتعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1,050 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. الله أكبر. هذه السورة نرى أنها تناولت حقيقة الإيمان وسنة الابتلاء، لأن المسلمين في مكة كانوا في أقصى أنواع الضعف والبؤس، وكانوا يعانون من شدة إيذاء كفار قريش لهم، فكانوا يؤذونهم إيذاء شديدا. فمنهم من أمر بأن يهاجر إلى الحبشة، فهاجر فريق إلى الحبشة، ثم كانت الهجرة الثانية إلى الحبشة، ويعاني الصحابة ما يعانون، مع أن مكة هي دارهم وهي أطهر بقاع الأرض، لكنهم كانوا يعانون من شدة الكفار عليهم إيذاء وتكذيبا، وأيضا رمي نبينا صلى الله عليه وسلم بالبهتان عليه أفضل الصلاة والسلام، فكان الوضع شديدا. فجاء الحديث في هذه السورة عن موضوع الفتنة والابتلاء وجاء الأمر بالصبر والثبات عند الابتلاء، وذكر الله جل وعلا قصص بعض الأنبياء وكيف أنهم عانوا ما عانوا، مثل نوح عليه السلام مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، يعني 950 سنة، يدعوهم إلى توحيد الله تبارك وتعالى وإلى الإيمان به، فما يؤمن معه إلا قليل. ثم جاءت أيضا قصة أبي الأنبياء إبراهيم الخليل الذي كان يحاول هداية قومه بكل وسيلة، يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى ويجادلهم بالحجة ويبين لهم الدلائل والبراهين على أن الله جل وعلا هو الإله المعبود، لا يعبد سواه ولا يرجى سواه، وأن هذه الأصنام لا تنفع ولا تضر، فما كانت النتيجة إلا العلو والطغيان. ثم جاء بيان لوط عليه السلام مع قومه كيف أنهم أظهروا التبجح بالرذيلة دون خجل أو حياء، ثم بيّنت السورة صدق نبينا صلى الله عليه وسلم، وتطرقت إلى بعض الأدلة على قدرة الله تبارك وتعالى وحدانيته في هذا الكون. سبحان الله، كل هذه الأمور ذكرت في هذه السورة تخفيفا لأهل الإيمان ما يعانونه من شدة وبلاء. وتضمنت أيضا هذه السورة ذكر الجهاد، يعني المجاهدة والمصابرة، لذا نجد أنه في أول السورة جاء قوله تبارك وتعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون، إلى آخر قوله تبارك وتعالى ومن جاهد فإنما يجاهد بنفسه إن الله لغني عن العالمين. وأيضا نجد في آخر السورة، وهذا من المناسبات في هذه السورة، أنه في أول السورة قال تبارك وتعالى ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، وفي آخر السورة قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أيضا نرى من المناسبات بين هذه السورة والتي قبلها أن الله جل وعلا ذكر ابتلاء ربنا تبارك وتعالى لموسى عليه السلام وأم موسى، كيف أنهم عانوا ما عانوا، وأيضا بنو إسرائيل كيف أنهم عانوا ما عانوا من فرعون وقومه، وأيضا من طغيان وجبروت قارون. ثم يأتي بيان الابتلاء في هذه السورة في بدايتها أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا، يعني الواحد يقول المؤمن خلاص ما يفتن، لا، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هذه السورة سورة عظيمة من كتاب الله تبارك وتعالى، تناولت جوانب عديدة، جانب التوحيد، وكما هو الدارج في السور المكية أنها تتناول جانب التوحيد وأيضا جانب النبوة والوحي، فنجد قوله تبارك وتعالى وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين، إشارة إلى أن هذا الرسول جاء بدعوة عظيمة ألا وهي الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى، وأنه لم يأتي إلا لكي يبلغكم وينذركم ويحذركم ويبين لكم. ثم جاء أيضا بيان البعث والحشر والنشور والحساب والجزاء، مثل قوله تبارك وتعالى أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. كل هذه الآيات تكلمت وبينت حقيقة التوحيد وأيضا النبوة والوحي وأيضا البعث والحشر والنشور، كل هذه كانت محاور هذه السورة. أيضا نجد هذه السورة تكونت من عدة عناصر، العنصر الأول حقيقة الإيمان وجهاد النفس وجهاد الدعوة والابتلاء والفتنة ومصير كل من المؤمنين والمنافقين والكافرين، وهذه كانت في بداية السورة. ثم جاء بيان جهاد الرسل الكرام وصبرهم على أقوامهم، مع أن الثمرة كانت قليلة والمدة كانت طويلة، مثل نوح عليه السلام 1000 سنة إلا 50 عاما، لكن جاهدوا ودعوا إلى الله تبارك وتعالى. وأيضا جاء بيان أعداء الأنبياء مثل عاد وثمود وقارون وفرعون وهامان، فبينت هذه الآيات ما لحق بهم من هلاك وعذاب وبلاء شديد. ثم بينت هذه السورة جهد الأنبياء، مع أن الحصيلة لم تكن كبيرة لكن جاهدوا ودعوا إلى الله تبارك وتعالى. وأيضا جاء عنصر ثالث ألا وهو أسلوب دعوة أهل الكتاب ومجادلتهم بالحسنى إلا من ظلم منهم واعتدى. ثم ربطت هذه السورة كل هذه الأمور بجملة من الآثار الكونية التي تدعو إلى توحيد الله تبارك وتعالى وتعظيمه وأنه هو الرب الإله المعبود لا إله غيره ولا رب سواه. فذكرت خلق السماوات والأرض ونزول الماء من السماء وتسخير السفن في البحار وغير ذلك من آيات الله تبارك وتعالى. لذا إذا نظرنا إلى مواضيع هذه السورة نجد أن الموضوع الأول كان الحديث عن ابتلاء المؤمنين واختبارهم على الشدائد والمحن في الدنيا لإظهار صدق الصادقين وكشف كذبي الكاذبين من أول السورة إلى الآية السابعة. ثم نجد في الآيات التي بعدها وذلك في 6 آيات الوصايا بالوالدين ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون إلى قوله تبارك وتعالى ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما يفترون. أيضا هذا فيه بيان أن محاولات الكفار في إخراج أهل الإيمان من إيمانهم وردهم إلى الكفر أنهم سيحاولون ذلك كثيرا لكن لا تتبعوهم ولا تسمعوا لهم. ثم جاء الحديث عن قصص الأنبياء كما ذكرنا نوح عليه السلام وإبراهيم ولوط وشعيب عليهم أفضل الصلاة والسلام وذلك في 27 آية من قوله تبارك وتعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1,000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون إلى قوله جل وعلا فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. في هذه القصص وفي هذا الجانب بيّن الله تبارك وتعالى أن محنة الأنبياء أشد وأصعب من محنة بقية الناس وأن الابتلاء هو سنة الله تبارك وتعالى وأن هذا الابتلاء في هذه الدار دار الدنيا هي منحة من الله تبارك وتعالى. وفي هذه الآيات تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وتثبيت له ولأصحابه على ما يكابدونه من أذى شديد يلقونه من قومهم من الكفار والمشركين. هذه ما كانت في هذه الآيات. ثم جاء تمثيل حال المتخذين من دون الله أولياء بحال العنكبوت التي اتخذت بيتا ضعيفا لا يحميها من الأذى ولا يمنع عنها حرا ولا بردا. كل هذا في هذه السورة العظيمة في سورة العنكبوت وذلك من قوله تبارك وتعالى مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. ثم قال جل وعلا وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ثم جاء بيان خلق السماوات والأرض وأن الله جل وعلا لم يخلقها إلا بالحق وإن في ذلك لآية للمؤمنين. ثم جاء الأمر من الله جل وعلا أتل ما أوحي إليك من الكتاب أي يا رسول الله أتل ما أوحي إليك من الكتاب أدعو إلى سبيل ربك واتل عليهم آيات ربك وأقم الصلاة. ثم قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ثم جاء الأمر بتبيين الحق لأهل الكتاب وأن لا يجادلوهم إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. ثم بيّن الله تبارك وتعالى أن هذا القرآن آيات بينات وأنها آيات عظيمات فقال سبحانه وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون يعني يا محمد لم تكن قبل البعثة وقبل النبوة تكتب الكتب ولا تخط بيمينك بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. ثم جاء بيان عظيم في كتاب الله تبارك وتعالى وهو رد على كل أهل الكفر والطغيان قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. ثم جاء بيان أن الله جل وعلا يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر إن الله بكل شيء عليم. ثم قال سبحانه ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله يعني إذا سألتهم من يفعل هذا ليقولن الله بل أكثرهم لا يعقلون. ثم جاء بيان أن هذه الدنيا ليست إلا لهوا ولعبا، وأن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. ثم ختمت السورة بقوله جل وعلا: والذين جاهدوا فينا، أي صبروا وجاهدوا، لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. هذه كانت بعض الآيات والعظات والعبر من سورة العنكبوت. فاصل، نرجع لكم مستمعينا الكرام.
قصة سورة. قصة سورة. قصة سورة. ويا المحاضر يعقوب الهوتي.
رجعنا لكم مستمعينا الكرام، ولازلنا مع سور الكتاب العظيم والحديث عن سورة الروم. سورة الروم هي السورة 30 في ترتيب المصحف، وهي السورة 84 في ترتيب النزول. نزلت قبلها سورة الانشقاق، ونزلت هي قبل سورة العنكبوت. وهذه السورة عدد آياتها 60 آية، وهي سورة مكية عظيمة. بدأت هذه السورة بدليل عظيم من دلائل نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، فتنبأت عن حدث غيبي هام أخبر عنه القرآن قبل حدوثه، ألا وهو انتصار الروم على الفرس. وهذا الحدث العظيم الذي حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت به هذه السورة، فقد جاء في السنن عند الترمذي وفي المسند عند أحمد وأيضا عند النسائي في السنن الكبرى، جاء عن ابن عباس رضي الله عنه في قول الله تبارك وتعالى: ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض. قال رضي الله عنه: غلبت وغلبت، كان المشركون يحبون أن يظهر أهل فارس، لأن أهل فارس كانوا مشركين عباد نار، وهؤلاء كانوا عباد أصنام، فكان بعضهم يوالي بعضا، فكان المشركون يحبون أن يظهر أهل فارس على الروم، لأنهم وإياهم كما يقولون عباس أهل أوثان، وكان المسلمون يحبون أن يظهر الروم على فارس. لماذا؟ لأنهم أهل كتاب. فذكروه لأبي بكر رضي الله عنه، فذكره أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم أن فارس غلبت الروم، فقال صلى الله عليه وسلم: أما إنهم سيغلبون. فقال أبو بكر لكفار قريش: كذا وكذا، أن هؤلاء سيغلبون. ثم قالوا له: اجعل بيننا وبينك أجلا، إلى آخر الحديث. فأنزل الله تبارك وتعالى: ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، إلى آخر الآيات. فأخبرت وحصل هذا الأمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذه السورة سورة الروم مناسبتها لما قبلها، أي سورة العنكبوت، أن سورة العنكبوت ختمت بالجهاد، وافتتحت سورة الروم بوعد من الله جل وعلا أن من غلب من أهل الكتاب سيغلب وينتصر، ويفرح المؤمنون بذلك. وأيضا مناسبة بداية السورة لآخرها قوله تبارك وتعالى في أول السورة: وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. آخر السورة جاء قوله جل وعلا: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. هذه السورة العظيمة سورة الروم، ذكرنا أنها سميت بسورة الروم لورود هذه الكلمة. مقصد هذه السورة أو من مقاصد هذه السورة تأكيد تفرد الله جل وعلا بتصريف الأمور وبيان سننه تبارك وتعالى في خلقه. ومن مميزات هذه السورة، أي يعني ما امتازت به هذه السورة وتفردت، أنها انفردت بذكر الروم، فلم يذكر الروم في سورة أخرى سوى هذه السورة. أيضا أن هذه السورة تكرر فيها قوله تبارك وتعالى: ومن آياته ومن آياته ومن آياته، حيث تكررت فيها 7 مرات. وأيضا اختصت هذه السورة بذكر أوقات الصلوات 5. هذا ما تميزت به سورة الروم. هذه السورة كما هي السور المكية نرى في بدايتها أنها تعالج أمر العقيدة، وتبين أن الأمر لله تبارك وتعالى، وأيضا نجد فيها بيان البعث والنشور، وأن الله تبارك وتعالى هو رب العالمين، وأنه جل وعلا ما خلقنا هكذا وإنما سنقف بين يديه جل وعلا وتقدس. هذه السورة نجد فيها عدة آيات متماثلة الأسلوب، ابتدأت كل منها بلفظ الجلالة الله، وجاءت جارية مجرى الإخبار عن الحقائق التي لا قبل للمشركين بدحضها ولا يسعهم إلا الإقرار بها مع العجز عن نقضها. منها قوله تبارك وتعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. الله أكبر. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. سبحان الله، آية عظيمة، أن الله جل وعلا هو الذي خلق وهو الذي يرزق وهو الذي يميت، ثم قال سبحانه: ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء. وأيضا قوله تبارك وتعالى: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء. وأيضا قوله تبارك وتعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء، إلى آخر الآية. وأيضا قوله تبارك وتعالى: الله يبدأ الخلق ثم يعيده، إلى آخر الآيات. كل هذه الآيات العظيمة فيها بيان عظمة الله تبارك وتعالى، وأنه هو الخالق المحيي المميت جل شأنه وتقدست أسماؤه. أيضا إذا نظرنا إلى مواضيع هذه السورة وما جاءت فيها من مواضيع، نجد أنها في أول آياتها، يعني في الآيات الأولى، وهي من قوله تبارك وتعالى: ألف لام ميم غلبت الروم، إلى قوله جل وعلا: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، أنها جاءت لإثبات صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا القرآن هو من عند الله تبارك وتعالى، وأنه ليس من قول البشر وليس من صنع البشر، لذا جاء في بدايته هذا الأمر الغيبي الذي حصل بعد سنوات. ثم قال سبحانه وتعالى: وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ثم جاءت الآيات التي فيها إثبات وجود الخالق جل وعلا وقدرته سبحانه وتعالى، وأيضا حصول البعث والحشر. ثم جاء الحث على التفكر في مخلوقات الله تبارك وتعالى التي تدل دلالة عظيمة على وجوده سبحانه، وأن هذه المخلوقات قد خلقها خالق فأبدع خلقها تبارك وتعالى، فهو المستحق للعبادة جل شأنه سبحانه. وأيضا جاء في هذه الآيات بيان أن من بدأ خلق الإنسان وخلق الناس فهو قادر على إعادتهم وعلى خلقهم مرة أخرى وعلى إنشائهم وعلى إحيائهم. ثم بين الله جل وعلا ما يكون بعد الرجوع إليه، وأن من كان هذا شأنه وهذه قوته سبحانه فهو حقيق بأن ينزه ويحمد في جميع الأحوال، وذلك من قوله تبارك وتعالى: أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون، إلى قوله تبارك وتعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. ثم جاء بيان بعض الأدلة العقلية والبيانية على عظمته ووحدانيته وقدرته، وجاءت أيضا الحجج المثبتة للبعث والنشور، وجاء ذلك في 10 آيات متتاليات من قوله جل وعلا: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، ومن آياته، وتكررت هذه الآيات، ومن آياته إلى قوله جل وعلا: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، أي يوم القيامة لما يخرج الناس من قبورهم. ثم قال: وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. كل هذه الآيات العظيمات فيها بيان أن الله جل وعلا هو الذي خلقنا وأوجدنا، وأنه تبارك وتعالى بعد أن نموت يخرجنا من قبورنا ونقف بين يديه جل وعلا، فله ما في السماوات والأرض. ثم جاء الموضوع الرابع وهو التوجيه الإلهي باتباع الدين الحق والثبات عليه، لأنه دين الفطرة. فقال سبحانه: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة كل حزب بما لديهم فرحون، إلى آخر قوله تبارك وتعالى: أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ثم جاء الترغيب بالنفقة على الأقارب والفقراء والإحسان إليهم، وأن الرزق بيد الله تبارك وتعالى، وذلك من قوله جل وعلا: فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون، إلى قوله تبارك وتعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يبيتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. ثم جاء بيان أن الشرك والمعاصي سبب الفساد والهلاك، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ثم جاء أيضا الاستدلال على وحدانية الله، ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، إلى أن جاءت الآيات الأخيرات ببيان أن الله جل وعلا هو الذي خلقنا وأوجدنا وجعلنا أطوارا ومراحل. فقال: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير، إلى آخر آية. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. نجد هذه السورة العظيمة سورة الروم تضمنت آيات عظيمات ودلائل بينات على أن الله جل وعلا هو الخالق، وأنه هو المستحق للعبادة، وأنه تبارك وتعالى سيبعثنا ويسألنا عما عملنا في هذه الدنيا. هذا ما تيسر ذكره عن سورة الروم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
قصة سورة.